الرحمن الرحيم.
التوثيق الثالث توثيق الشيخ ابن قولوان في كتابه كامل الديانات، فإنه وثق جملة من الأصحاب فيدخل ذلك في التوثيقات العامة. مؤلف كتاب كامل الزيارات هو الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمد ابن جعفر بن موسى أبو القاسم جعفر بن محمد ابن جعفر بن موسى ابن قولوات القمي، ولا إشكال في وثاقة الرجل بل كونه من أجلاء الطائفة، وهو أستاذ الشيخ المفيد. وكتابه كان الزيارات من الكتب المعتمدة عند الأصحاب بل هي مصدر لكل الكتب الحديثية تقريبا، أحد المصادر للكتب الحديثية. موضوع الكتاب هو في الزيارات، زيارات المعصومين عليهم السلام. قال في أول كتابه، في مقدمة كتابه، وأنا دعاني إلى تصنيف كتابي هذا مسألتك فأخرجته وجمعته عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام من أحاديثهم، ولم أخرج فيه حديث روي عن غيرهم، فيما روينا عنهم من حديثهم كفاية عن حديث غيرهم، وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى وفي غيره، مقصود في هذا المعنى في الزيارات اللي هو موضوع الكتاب، في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. هذه العبارة التي وقع الاختلاف في تفسيرها وفي دلالتها على التوثيق، الظاهر انه لا اشكال عندهم في دلالة العبارة على توثيق جملة من الأصحاب، وإنما الاختلاف في سعة دائرة التوثيق وضيقه. فإذا التزمنا بضيق دائرة التوثيق فالموثقون بالعبارة والخصوص مشايخ ابن قولوة الذين يروي عنهم بلا واسطة، ويبلغ عددهم 32، ما 33 أو 32. وإن التزمنا بسعة الدائرة فالموثقون هم كل الرجال الواقعين في أسانيد روايات الكتاب، والبالغ عددهم 388 رجلا على ما أحصاه بعض المحققين. 382 رجل. ومن هنا يفهم أن توثيق خصوص المشايخ هذا فعلا لا إشكال فيه، أن توثيق دلالة العبارة على توثيق خصوص المشايخ يعتبر قدر متيقن من العبارة ولا إشكال فيه. الآراء في تفسير العبارة 3، والأقوال 3. القول الأول وهو المشهور والذي اختاره صريحا المحدث النوري في مستدركه وكثير من العلماء، هو أن يستفاد من العبارة توثيق خصوص المشايخ الذي يروي عنهم بلا واسطة. قال المحدث النوري أعلم في المستدرك، نعلم أن المهم في ترجمة هذا الشيخ المعظم
استقصاء مشايخه في هذا الكتاب الشريف، لأن فيه فائدة عظيمة مشايخه في هذا الكتاب الشريف، فإن فيه فائدة عظيمة لم تكن فيما قدمناه من مشايخ الأجلة. فإنه رحمه الله قال في أول الكتاب: ثم ذكر عبارة اللي قلناها سابقا، ذكر عبارة اللي قلناها سابقا، ثم قال أي المحدث النوري: فتراه رحمه الله نص على توثيق كل من روى عنه توثيق كل من روى عنه فيه، بل كونه من المشهورين بالحديث والعلم. القول الثاني: القول الثاني هو دلالة العبارة على وثاقة كل الرجال الواقعين في أسانيد الروايات. والظاهر أن أول من نبه على ذلك واختاره هو الشيخ الحر في الوسائل في بعض الفوائد التي ذكرها في كتابه. قال: وقد شهد علي بن إبراهيم، ونقوم على التفكير اللي سيجي أيضا جعل كلامي في التوثيقات العامة. وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره، وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام، وكذلك جعفر ابن محمد ابن قولوه، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره، مزار الطلاع مع كتاب الزيارة يعني. هذا الرأي الثاني، واختار هذا الرأي أيضا في الخوي قديما. تحكم في الخوي بوثاقة كل الرجال إلا إذا جرح من قبل الأصحاب، إذا جرح الشخص الموثق في الكتاب من قبل الأصحاب، يقع التعارض بين الجرح والتعديل. الرأي الثالث هو التوقف وعدم استظهار شيء من العبارة. ويلتزم بوثاقة المشايخ باعتبار كونها قدرا متيقنا من العبارة. إذ لا يوجد احتمال اختصاص التوثيق لغير المشايخ، فرق هذا القول عن القول الأول واضح، لكن يستظهر أن العبارة ظاهرة في توثيق المشايخ، يقول لا ما يوضح لكنه قدر متيقن من العبارة. هذا هو الرأي الثالث في المسألة. النزاع له ثمرة واضحة كما قلنا، والبحث ليس بحثا علميا وإنما هو بحث استظهاري، فإن كل مقدمات التوثيق تامة من وثاقة المؤنث وثبوت كون الكتاب له وثبوت عليكم السلام ورحمة الله وثبوت أن الكتاب الذي بأيدينا هو نفس الكتاب الذي ألفه الشيخ من قبل ورد. كل هذه الأمور تامة لا نقاش فيها، ومن الكلام في ظاهر العبارة. ما هو ظاهر العبارة؟ فيبقى كل إنسان ما يستغرره من العبارة. فإن عجزنا عن استظهار شيء نلتزم بالقدر المتيقن. ولذا الذي يحتاج إلى دليل على ما يقول، الذي يحتاج إلى دليل هو صاحب القول الأول والثاني، عليه أن يضع قرائن في العبارة تثبت رأيه ومع عدمها يقال بأنه لكن لا ظهور في العبارة لا على الأول ولا على الثاني. قد يستدل على القول الأول بأمور، استدلال استظهاري يعني تجميع قرائن لتأييد القول الأول. الأمر الأول هو دعوى التمسك بقرينة الترحم الواردة في العبارة، حيث ورد قوله لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. بدعوة أن من جملة الواقعين في أسانيد الروايات رجال منحرفون عن أهل البيت عليهم السلام، من العامة والواقفية والفطحية وغيرهم، ويستبعد أن هذا الشيخ الجليل يترحم على هؤلاء
لازم القول الثاني هو والقول الثاني لازمه هذا، لازمه الترحم على هؤلاء، لأنه إذا كان المقصود هو كل الرجال فهو يترحم علينا على كل الأصحاب الذين حكموا بمتافتهم. ولازم القول الثاني الأول لازم القول الثاني، ولازم القول الثاني هو الترحم على كل هؤلاء، لأنه ترحم على الرجال الذين وثقهم. فإذا وثق كل الرجال فلازمه أن يترحم على كل الرجال، وهذا مثلا بعيد.
الصفات
منه. فإذا قلنا بالقول الثاني قلت صاحب الوسائل ومعناه أنه قاعد يترحم علينا على كل الرجال، في الحالة أن في رجال سطحية وعوام وكذا أخرج الصفات أخرج يقتل بوساطتهم، لكنه ترحم عليهم بعيد مثلا. وهذا الدليل قد يكون له وجه إذا كانت نسبة هؤلاء الذين يستدعى الترحم عليهم في كتابه نسبة كبيرة، أما إذا كان عددهم ضئيل بالقياس إلى غيرهم كما هو كذلك عددهم ضئيل جدا بالقياس إلى غيرهم، مع كونهم من الثقات فقد يصح الترحم بلحاظ المجموع، والقرين على ذلك هو قوله من أصحابنا فإنه لا ينافي صحة هذه العبارة، وجود عامي واحد مثلا في أسانيد الروايات عرفا يصح أن يقول على الاحتمال الثاني أنه أنا أنقل ما وقع إلي من جهة الثقات من أصحابنا من التغليد لحاضر المجموع مثلا. مضافا الى ان الترحم قد يصح حتى على المخالف على المنحرفين على المخالفين فضلا عن الإمامية من بقية الفرق الاخرى. يعني الواقفية مثلا قطف الشيعة الشيعة بل الشيعة من الفرق الأخرى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وأن يقال أن للقول الأول قول المحدث النوري للقول الأول للقول المحدث النوري يثبت اختصاص المشايخ. الدليل الثاني هو أن يقال أن الظاهر من القدماء هو ورعاية حال الشيخ الذي يرون عنه مباشرة. رعاية حال الشيخ الذين يرون عنه مباشرة أكثر من رعاية من يروي عنه نفس الشيخ ومن تقدم عليه. فكأن كل راوي يتعهد بشيخه، يتعهد بشيخه ولا يرغى نفسه ملزما اتجاه من يروي عنه نفس الشيخ. وقد تقدم سابقا التصريح من النجاشي بأنه اجتنب الرواية عن بعضهم لأنه لم يحفظ وثاقته وروى عنه بالواسطة، هذا واضح في هذا الشيء لأنه يريد أن يتخلص من عرضه ويريد أن يروي عن ثقته. أما الثقة عن من يروي هذا هو مكانه ما مكلف به. ويؤيد ذلك أيضا العبارات الواردة في التراجم من قبيل يروي عن الضعفاء أو عن المجاهيل، فالظاهر أن المراد به هو الرواية عن الضعفاء والمجاهيل بلا واسطة. هذا هو الذي يوجب القدح في الراوي. أما رواية الرواية عن الثقة مع وجود مجاهيل وضعفاء في السند فالظاهر أنه لا يوجب القدح والمراد هنا لهذه الكلمة لا يجب القدح، وإلا كان لازمه القدح في كل المحدثين. لأن كثير من الروايات تبتدي بهذا الشيء، كثير من الروايات تبتدي بضعف بعض رجالها ولو كان هو الراوي عن الإمام مباشرة. هذا يشكل قرينة على أن الشيخ ابن قولوان يريد أن يخرج من هذا التكليف المتعارف فيما بينهم وهو الرواية عن من يثق به، يعني نحن عن عملك هذا التكليف الحرفي أو الاصطلاحي، وهو الرواية عن من يثق به، ولذا وثق من يروي عنه، الرواية عن من يثق به، ولذا وثق من يروي عنه. يريد أن يخرج من هذا التكليف المتعارف فيما بينهم وهو الرواية عن من يثق به،
الآن أهدف هذا التكليف الفرقي والاصطلاحي، وهو الرواية عن من يثق به، ولذا وثق من يروي عنه. هذا الدليل كما ترون لا يخرج عن كونه استحسان ومعيد، ولا يصلح ان يكون دليلا، فاننا مع التسليم ان طريقه القدماء هي ذلك نحتمل ان الشيخ ابن قولاوي خرج عن هذه الطريقه، وحاول ان يميز كتاب ابن ميزة غير موجود في بقية الكتب، وهو أن لا يروي إلا عن الأحاديث الصحيحة السنن، الدليل الثالث وهو الذي استدل به السيد الخوي حفظه الله أخيرا قبل أشهر حينما عدل عن رأيه السابق الذي وافق فيه صاحب الوسائل، وحاصله هو دعوى أن نسبة كبيرة من الرجال الواقعين في أسانيد كامل الزيارات مجاهيل أو مثملون في كتب الرجال، مهملون في كتب الرجال. الفرق بين المجهول والمهمل واضح، المجهول ما نص على جهالته، المهمل اللي يترك ذكره ونسبة كبيرة منهم نص على ضعفهم، نص على ضعفهم، وهاي النسب نسب كبيرة، يعني قد تصل إلى كل واحد من يقل إلى الثلث مثلا، وهذا يشكل قرينة على أن مؤلف الكتاب لا يريد توثيق كل رجال روايات الواقع موقع في الكتاب. هذا الدليل، هذا الدليل لا اشكال في قرينيته، في كلمة قرينة على القول الأول، يعني سرنيت على القول الأول. إذ من المستبعد أن الشيخ ابن قولاويه يخالف الأصحاب في هذا العدد الكبير من الرواة، سيحكم بوثاقة كل هؤلاء المجاهيل عند الأصحاب أو المهملين أو الضعفاء عندهم، مستبعد يكون أن يخالفهم في هذا، هذا يقرب القول الأول،
لماذا لا يقرر بقول الثالث؟ لا يحكي قرينة على أن الشيوخ فإن كان نقول لا يقدر لا هذا ولا
لا هذا شيء قرينة على أن يكون مقصود بالعبارة هو هذا
المشايخ
ظهر أنه مقصود من العبارة يعني تذكرون خارجية مقرين داخل العبارة ظهرهم قرينة خارجية لا لا يستظهر من العبارة
قبل المفاس
لا مو باطل المفاس يقول أنه هذا يجعل العبارة ظاهرة في هذا لكن قرينة مقرين داخل العبارة قرينة خارج العبارة لا ما كان واضح يعني ما كان عملية استقصاء وكذا واضح ما كان واضح في قولة سنين طويلة هو يبني على المبنى صاحب الوسائل ويرسل على الآثار يرسل على الآثار في كتب الفقهية وكتب الاستدلالية يحكم بصحة روايات لمجرد ورود مثلا بعض ذلك في أسامي كامل زيارات طبعا الثمرة تظهر في رجال مهملين مثلا مجهولين من قبل الأصحاب نص على جهالتهم أو نص على أو لم يستروا أصلاً فهو يقول لا صح كان الزيارات واستقعهم فيعتمد على هذا الرواية لكن على الظاهر أنه في مقام الفتوى يحتاط يعني لا يفتي على طبع الرواية ينحصر تصحيحه بالرجال الذي كان الزيارات على الظاهر أنه يحتاط لأنه سؤل أخيراً أنه بعد تبدل هذا الرأي هل تبدلت فتاوى مثلا نتيجة لهذا التبدل في الرأي الجواب ذكر بأنه بل تبدلت لكنها مثلا نادرة وذكر فقط مثال واحد وهو غسل الزيارة كأنه كان سابقا يفتي بإزاء عن الوضوء غسل الزيارة يفتي كان سابقا بإزاء عن الوضوء استنادا إلى رواية ضعيفة لكنه توثق بهذا الاعتبار فقط هذا الذي تبدل فالظاهر انه في الروايات مثلا كان يحتاط في ذلك على كل حال هذا هو دليل الثاني او الثالث القول الاول القول الثاني لم تذكر له ادله وإنما دعي أن ظاهر العبارة هو ذلك وعلى الوسائل يقول أنه ظاهر العبارة ريح العبارة هو ذلك من جملة الأدلة أيضا هذا هم مثلنا القول الأول هو دعوة أن ابن قولواه يقف الثقات الذين يروي عنهم بأنهم مشهورون بالحديث والعلم ومعروفون بالرواية واضح أنه لا يكون الالتزام لأن كل الرجال الواقعين في أسانيد الروايات متصفون بهذه الصفات كيف يكون كذلك وكثير منهم مجاهيل كما قلنا أو مهملون كيف يمكن أن يكونوا كثير وكثير السنن معروفون بالرواية ومشهورون بالعلم والحديث، بينما يمكن الالتزام بتوفر هذه الصفات في المشايخ. ها هذا الدليل مبني على دعوة زيادة كلمة غير في العبارة، إذا تراجعون العبارة للتفسير يؤثر ذلك عنهم، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاب من الرجال، ثم يقول يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين، عنهم يعني عن الأئمة عليهم السلام، يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية. هذا الدليل اللي ذكرناه مبني على أن غير زائدة، وفي العبارة مستقيمة يؤثر ذلك عنهم عن المشهورين، وهنا الثقات اللي ذكرناهم المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم، عبارة مستقيمة، وهذا الدليل مثلا يفهم. لكن الموجود في الكتاب هو كلمة غير، وهاي كلمة غير راح تشوش على المطلق، تجعل عبارة مجملة. لأنه إذا بقينا غير، لأنه إذا بقيناها وعرفنا المشهورين على المضاف إليه بحيث يكون حاصل العبارة غير المشهورين وغير المعروفين وغير المشهورين، فقد يقال أن العبارة تكون قرينة على خلاف المقصود، أي لا تكون العبارة دالة على التوثيق. لا تكون ظاهرة مقصودة التوثيق، إنه يقول غير المعروفين بالرواية غير المشهورين هذا بالحديث، يعني مقصودة أنه تشكل اضطراب في العبارة وتشويش في العبارة. وعلى كل حال مع حذف كلمة الغير هاي النتيجة تتبعها، مع زيادة كلمة الغير الجملة مستقيمة ولا اضطراب فيها، مع حذف وزيادة كلمة الغير جملة مستقيمة ما بها اضطراب ولا تشويش،
معكم كلمة غير زائدة،
معكم كلمة غير زائدة، ومع وجود كلمة الغير فما هو الظاهر، لأن في كل نطق موجودة كلمة غير، اضطراب زيادته شيء بلا موجود بلا دليل، تفسر العبارة بهذا الشكل. اضافت العباره بانها مرتبطه بقوله ولا اخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. ولا اخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال كما هو الظاهر لانها وقعت بعدها بلا فاصل في عبارته
عن الشذاذ غير المؤدى.
فيكون المؤدى وهذا ان الكتاب خال من الرواية عن شنو الشذاذ مباشرة فقط يأثر هو هذا معناه أن الكتاب خال من عن الرواية عن الشذاذ هؤلاء الشذاذ موصوفين بأنهم غير المعروفين بالرواية وغير المشهورين بماذا؟ بالحديث والعلم. وبمفهومها إن قلنا أن الجملة لها مفهوم تدل على أن الروايات في الكتاب مروية عن المشهورين بالعلم والحديث والمعروفين بماذا؟ بالرواية. واضح. فقط الخدشة تبقى كلمة يؤثر عن ذلك عنهم عن المذكورين. هاي الجملة لو ما كانت موجودة أو موجودة قبل هذا كانت العبارة جدا واضحة حتى مع اعتبار كلمة غير. يؤثر ذلك في العبارة نقراها الشيخ ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. إذا ماكو يؤثر هيك تصير عن الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية والمشهورين بالحديث والعلم إلها مفهوم. فقرأنا في المصران الجملة هاي ما لهم لكن مفهوم عرفي إلها يفهم منها أنه هو روايات كلها يرويها عن المشهورين والمعروفين مثلا. وهاي الجملة هي يؤثر ذلك عنهم عن مختلف شيء ما قلنا يعني يؤثر ذلك عن الأئمة عن هؤلاء المذكورين وهم الشذاذ غير المعروفين يعني الروايات المأثورة عن الأئمة لكنه لما رويت من طريق هؤلاء الشذاذ غير المعروفين أنا ما أخرجتها في الكتاب وعلى كل حال نحن إما أن نستغفر الاحتمال الأول أو على الأقل نقول أن العبارة مجملة ونقتصر على القدر المتيقن وهو توثيق خصوص المشايخ. والذي يؤيد أخيرا أكثر من الأدلة السابقة وأسعى أدلة على القول الأول يؤيد القول الأول هو عدم اتفاق كل أصحاب الكتب الرجالية قديما وحديثا إلى توثيق كل إلى الاحتمال الثاني في عبارة
عدم اتفاق
إلى الاحتمال الثاني في عبارة الشيخ بن قولاوي الشيخ الطوسي للنجاشي للعلامة لا بن داود لا 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 إلى آخره. والحل كان في عبارة صريحة التوثيق ومن الصوم على الآخر الشيخ الطوسي تلميذ الشيخ بن خير مرتاح الشيخ بن خير الشيخ المفيد تلميذ بن قولاوي وهذا كتابهم موجود عندهم لأنهم مطلعين عنه في الكتب الحديثية ومحل اصطلاحهم مات بعيد أنهم مثلا العبارة ظاهرة في ما يقول الشيخ الحر العاملي ومع ذلك لم يلتفتوا ولم ينصوا على أن الشيخ ابن قولاوي وثق كل الرجال الواقعين في السنن بل هم لم ينصوا أيضا على الاحتمال الأول لم ينصوا على الاحتمال الأول أيضا لكنه
هذا يمكن فرضه باعتبار ان المشايخ ابن قولوه كلهم ثابته وثاقتهم بلا حاجه الى الاعتماد في وثاقتهم علينا على كلام الشيخ ابن قولوه. واضح يعني الشيخ الطوسي ما يحتاج في اثبات وثاقه مثلا فلان اللي هو من مشايخ ابن قولوه ابوه مثلا هو محمد بن جعفر ابو صاحب الكتاب اللي يكون هنا في الشيخان هذا من مشايخ الطائفة المتدينة ماكو داعي يجي يعتمد على توثيق من قوله في كان زيارة إلى في إثبات وثاقة واضح كان وثاقة مشايخ